بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من أعرابي بكرا قعودا، فلما جاء الوفاء لم يجدوا بكرا قعودا كما استسلفه عليه الصلاة والسلام، بل قالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا خيارا رباعيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه إياه، فإن حسن القضاء من حسن الوفاء. اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة، نختصرها في هذا المجلس في فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى: ما بوب عليه العلماء هذا الحديث من جواز الزيادة في رد الأسلاف والقروض أزيد مما أخذت، بشرط ألا يكون فيها اشتراط. فمن استسلف من أخيه مثلا 10,000 واشترط عليه أن يردها 15، صار هذا الشرط شرطا ربويا، وهو حرام، وهو ربا الجاهلية في ربا القروض، ربا الديون. أما إن ردها المتدين المستسلف أزيد مما أخذها إكراما منه لهذا الذي أعطاه، فهذه هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث رد على هذا الأعرابي، رد بكره القعود بما هو أنفع وخير منه وأغلى ثمنا وأغلى قيمة في الخيار الرباعي. المسألة الثانية: في حسن وفائه عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على كمال مروءته وكمال أصله في تعامله مع الناس، فإن المروءة هذه العملة النادرة التي يقل أهلها وأتباعها في الأزمان المتأخرة لرداءة الأصل وضعف الدين ونقص هذه المروءة. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وفاء، ولهذا تعددت مواقف مروءاته قبل الإسلام وبعده صلى الله عليه وسلم. فمن مروءته قبل الإسلام أن خطبته خديجة رضي الله عنها لما رأت فيه من حسن الدل والوفاء، وأهل مكة لا يخفى شريف علمكم أنهم لقبوه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بماذا؟ بالأمين، لكمال مروءته. في غزوة أحد مر عليه الصلاة والسلام، بل في غزوة بدر مر صلى الله عليه وسلم بالأسارى وهم يرفلون في قيودهم، فلحظ الجبير بن المطعم بن عدي وهو مقيد في أسره، فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا جبيرا. فأطلقوه، ثم قال: يا جبير، لو كان المطعم أي أبوك حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتنى، أي في أسارى بدر وهم 70، لأطلقتهم له، لأنه لحظ إجارة المطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف. وهذا الحديث يدل على مروءته في وفائه وبره عليه الصلاة والسلام، حيث كافأ هذا الأعرابي أزيد مما أخذ منه. وهذه المروءة هي من كمال الدين، في كمال الأخلاق، وفي حسن المنبت، وفي طيب الأصل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أنه قال: من أعطى لله وأخذ لله ومنع لله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال: وانتبه لهذا يا رعاك الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي مصاحبتهم ومجالستهم ومماشات بعضهم لبعض، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، أي لأجل المصالح والمنافع، امسك لي واقطع لك، شغل عامة اللؤمة، منفعته في علاقته
في ذاك الوقت
في ذاك الوقت ويزيد. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا مما يأنف منه الكرام، كرام العرب، فكيف وقد جاء الدين بمذمة أن تكون المؤاخاة والمماشاة لأجل منافع الدنيا ولأجل مصالحها؟ هذا يؤذن على صاحبه في الدنيا بالعار والشنار لأن هذا طبع اللؤمة، فكيف بما عند الله جل وعلا؟ لأن هذه المؤاخاة لم تكن لأجل الله ولا في ذات الله، وإنما لحظ من حظوظ الدنيا، إما لحظ نسب أو لمصلحة مال أو منفعة من المنفعات أو للتكثر أو للتقلل. وفي هذا يقول أبو الطيب المتنبي: زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولم يزل كرام الناس من أهل الدين ومن أهل المروءة يأنفون من هذه الطباع الرديئة. لماذا؟ لأنها تنقص شيمتهم، تنقص دينهم، وتنقص أخلاقهم، وإنما يتنادون بمذمتها ومذمة أهلها، بل وترك مماشاتهم وترك التعامل معهم، حفاظا على أصل الدين والأخلاق والمروءة من الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.